الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب تسجيل الفرائض للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفروع المتعلقة بأسباب العرف، قال رحمه الله في الفقرة الثانية: أن تفعل الزوجة في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها من زوجها، متهمة بقصد حرمانه. هذا عكس القضية الأولى، القضية الأولى التهم من الزوج، وهنا التهمة من الزوجة. قال: مثل أن يعقد عليها لطفل صغير، فترضعه رضاعا تثبت به الأمومة، فإن النكاح ينفسخ ويرث منها لو ماتت ولا تريده. فلو حصلت هذه القضية النادرة فهنا تهون جهة الزوجة، إذا زوجت بطفل صغير في الحولين، ومن حيث عقد النكاح صحيح، حيث عقد النكاح صحيح، وإذا كانت ذات لبن كأن تكون ذات لبن من زوج سابق مات عنها أو طلقت، المهم أنها ذات لبن من زوج سابق، فعقد لها بهذا الطفل الرضيع، فأرضع زوجها الرضيع وفي الحولين 5 رضاعات، تصير أما له وينفسخ النكاح. فإذا فعلت ذلك فرارا من توريثه، فهنا الفرار حصل من جهة الزوجة، تيرث منها لو ماتت، يرث منها. وهذا متى يكون؟ في مرض موتها. نعم، في مرض موتها. وهكذا أهل العلم يمثلون لذلك لو أرضعت زوجها، يعني زوجها أيضا عقد له بطفلة صغيرة، زوجها عقد له بطفلة صغيرة، فأرضعت تلك الطفلة الصغيرة، إيش تصير هي بالنسبة لتلك الزوجة الصغيرة؟ تصير أما لتلك الزوجة، فهي أم للزوجة، هل تحل لزوجها بعد أن صارت أما لزوجته؟ لا تحل لزوجها بعد أن صارت أما لزوجته، في قول جماهير العلماء، وهو القول المعروف عن أهل العلم. هذا القول المشهور عند أهل العلم. وهكذا يمثلون بما إذا ارتدت لقصد فسخ النكاح، ارتدت لقصد فسخ النكاح ثم عادت إلى الإسلام مثلا، فإنه يرث منها إذا فعل ذلك فرارا من الإرث. قال رحمه الله: الفرع الثاني القرابة 3 أصناف، أصول فروع هواشي. القرابة 3 أصناف، أصول فروع هواشي. هل يمكن أن يرث الشخص بهذا السبب، بسبب القرابة والنسب؟ من وجهين ولا ما يمكن يرث من وجهين؟ يمكن هذا ولا ما يمكن؟ ها، ما مثاله؟ ها، أخ لأمه هو ابن عم، فهنا يرث ميراث الأخ من أم ويرث ميراث ميراث من العم، يكون له فرض وتعصيب، يكون له فرض وتعصيب. وإذا كان ابن عم وزوج يستقيم، ها يستقيم ابن عم وزوج، ها يستقيم من حيث النكاح، لا مستقيم، لكن يستقيم من حيث المثال ولا ما يستقيم؟ ها ما يستقيم، لأن النكاح سبب آخر، يعني ورث بسببين مختلفين، اللي هو سبب النكاح وسبب النسب. احنا كلامنا كان كلامنا في اعتبار نسب، باعتبار نسب يرث في قرابة النسب من جهتين. لكن في هذا المثال زوج وابن عم يرث ميراث الزوج صحيح، وميراث ابن العم يجمع بين الفرض والتعصيب، ويجمع بين الفرض والتعصيب، لكن لا يستقيم في المثال الذي أردناه. كلامنا أنه يرث بهذا السبب الذي هو القرابة من وجهين، فيستقيم المثال في ابن العم إذا كان أخا من أم، نعم إذا كان أخا من أم. وهل يمكن أن تكون المرأة مثلا أما وفي نفس الوقت هي أخت من أب؟ ها يستقيم هذا ولا ما يستقيم؟ هي أم وهي أخت من أب، ثلاث ميراث الأم وثلاث ميراث الأخت من أب، ها ما يستقيم شرعا. لكن إن حصل ذلك، إن حصل ذلك على وجه فيه عذر فتورث بالوجهين، فهذا قد يكون عن طريق المجوس الذين ينكحون المحارم إذا ما أسلموا، وهكذا كان عن طريق وطأ الشبهة، إذا كان عن طريق وطأ الشبهة كأن يطأ الرجل ابنته، إما أن يكون مجوسيا وإما أن يكون من وطأ الشبهة، فتولد له بنتا، يطأ ابنته فتولد له بنتا ثم يموت، ثم يموت وتموت هذه البنت الصغيرة عن أمها، أمها هي في نفس الوقت ها هي أخت لها من أبيها، ظهر المثال، هي أمها وهي أخت لها من أبيها، ظهر هذا المثال ولا ما ظهر؟ ها ظهر هذا المثال. هذا يكون إذا كان عن طريق المجوس أو إذا كان من وطء الشبهة، فهنا نورثها ميراث الأم، هذا إذا كان إما وطء الشبهة أو كان من جهة المجوس وأسلموا ثم تحاكموا بعد إسلامهم أو تحاكموا إلينا، إما أن يتحاكموا إلينا وإما أن يحصل هذا منهم ويسلموا، فهنا تورث بالجهتين. وهذا هو القول المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، عن جماعة من الصحابة، عن عمر وعن علي وعن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس، وهو المشهور عن زيد بن ثابت، ولزيد رواية أخرى ما يورثها بالوجهين، يورثها بأقوى الجهتين. والإمام الشافعي ومالك أخذوا بالرواية الغير مشهورة عن زيد، والإمام أحمد وأبو حنيفة أخذوا بما عليه أكثر الصحابة، والصحيح ما عليه أكثر الصحابة، فإن تدخل في أدلة ميراث الأم وتدخل في أدلة ميراث الأخت، فتأخذ الميراث منها من هنا، كالأمثلة السابقة التي ذكرناها في قضية من العم إذا كان أخا من أم، فإن العلماء يورثون من جهتين، يأخذون بالأدلة الدالة على ميراث الأخ من الأم فيورثونه، ويأخذون بالأدلة الدالة على ميراث ابن العم فيعطونه التعصيب، وهكذا ينبغي العمل في مثل هذه القضايا لا بد من أخذ بجميع الأدلة. فالأدلة التي دلت على توريث الأم ننزلها عليها، والأدلة التي دلت على توريث الأخت ننزلها عليها. والنزاع الذي حصل بين أهل العلم في قضية العصبات، في ترجيح العصبات، في ترجيح العصبات، إذا كان ابن العم، إذا هلك هالك عن ابني عم أحدهما أخ من أم، فهنا حصل نزاع بين العلماء باعتبار ترجيح العصبة. فمن أهل العلم من يقول جميع المال لابن العم الذي هو أخ من أم، رجحناها على الآخر بهذا المرجح بكونه له جهة أخرى، وأنه نعم من إخوان الميت من الأم. وهذا منهج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وجمهور العلماء لا يرون ذلك، ويرون أن ابن العم الذي هو من الإخوة لأم يرث ميراث الأخ من الأم ويشارك الآخر في التعصيب، ويشارك الآخر في التعصيب. فإذا هلك هلك على ابني عم، عن ابني عم أحدهما أخ من أم، فهنا ابن العم الذي أخ من أم نعطيه السدس لكونه من الإخوة لأم، وبقية التركة عصبة بينه وبين ابن العم الآخر. وهذا القول هو الأصل الذي عليه جمهور العلماء، فإنه يرث بهذا وبهذا. صحيح على أننا رجحنا الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب، باعتبار أن الأخ الشقيق يتصل بجهتين والأخ لأب من جهة واحدة، لكن قضية الأخوة الأشقاء غير، فإن الأخ الشقيق لا يرث من الجهتين، الأخ الشقيق لا يرث من جهة الأب ومن جهة الأم، وإنما هو مجرد تقوية من غير إرث. أما في هذه المسائل فمن العم له جهة إرث من هنا وجهة إرث من هنا، لا بد أن يعطيه من الجهتين، لأن له جهة إرث من جهة نعم باعتبار كونه أخ لأم، وله جهة إرث باعتبار التعصيب باعتبار كونه ابن عم، نعم باعتبار كونه من أبناء العم، فهنا نوريهم من الجهتين. أما قضية الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فهنا قدم الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب لأنه مجرد ترجيح، ما هو مجرد ما في ميراث من الجهتين، ما في ميراث من الجهتين. أما ابن العم مع ابن العم الآخر الذي هو من الإخوة لأم، فهو في ابن العمومة سواء، هما في سواء في أبناء العمومة، وإنما جاء له ميراث من جهة أخرى، وإلا هما سواء في أبناء العمومة، ذاك ابن عم شقيق مثلا وذاك ابن عم شقيق، فهما سواء في أبناء العمومة، وإنما جاء له ذاك ميراث من جهة أخرى فيأخذ به. فجمهور العلماء لا يرجحون، وابن مسعود رضي الله عنه يرجح ابن العم الذي هو يلف نعم بالجهتين، الذي يلف بالجهتين في رجعه على الآخر. طبعا كل نقف عند الفرع الثاني مما ذكره المؤلف رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.